www.hussainian.org.
يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله مخاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. من خطبة لإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال فيها: فبمصارع آبائهم يفخرون أم بعجيز الهلكا يتكاثرون يرتجعون منهم أجسادا خوت وحركات سكنت ولن يكونوا عبرة أحق من أن يكونوا مفتخرة. لقد نظروا إليهم بعين العشوة وضربوا منهم في غمرة جهالة ولو استنطقوا عنهم عرصات تلك الديار الخالية والربوع الخاوية لقالت: ذهبوا في الأرض ظلالا وذهبتم في أعقابهم جهالا تطؤون في هانهم وتستنبتون بأجسامهم وتسكنون فيما خربوا وترتعون فيما لفظوا وإنما الأيام بينكم وبينهم نوائح وبواكي. عالج الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه المقاطع من خطبته، عالج ظاهرة من الظواهر درج عليها المجتمع. هذه الظاهرة ظاهرة الالتفات إلى الخلف بالشكل السطحي، يعني الواحد من عندنا يقعد يجسر ما كان عليه آباؤه، كل ما عنده عند حديث الآباء أني أنا كانوا عندي آباء، كانوا عندي آباء عظماء وكانت إن آثار عظيمة، ويوم من الأيام كان عندي جد من أصحاب المجد. هذا اللون مجرد الجانب العاطفي به، يعني بدون أن يقتبس من سير آبائه أو من آثار أسلافه، يعني بدون أن يتخذ من عنده حافز للنظر إلى المستقبل. يعني مو الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يريد يقطع الإنسان عن النظر إلى الماضي ويحصر بالنظر إلى المستقبل، مش ممكن. الإنسان هو الكائن الوحيد اللي يأخذ من الماضي حافز وينظر إلى المستقبل، بدون باقي الحيوانات. الحيوانات لا تستفيد من الماضي ولا تنظر إلى المستقبل، وإنما تعيش لحظتها الحاضرة بس. لكن الإنسان، الإنسان يستفيد من الماضي، بس يأخذ من الماضي حافز للدفع للتقدم إلى المستقبل. مو يكتفي بس يقعد يعدد ما كان عليه آباءه، شنو أن عندي آباء كان وضعهم كذا وعندي أسلاف كان وضعهم كذا، يعني مجرد القشر الأجوف يأخذه بدون أن يأخذ المضمون. وقطعا مو هدف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يمنع الإنسان من أن يفتخر بالماضي ويتخذ من الماضي حافز للتقدم إلى المستقبل، لا لا أبدا. الحقيقة هذه الظاهرة، يعني ظاهرة قطع الإنسان عن الماضي، لا سبيل إليها. إحنا ما نقدر نجي للجيل نكلف الجيل أن يقطع نظرته إلى الماضي أبدا، لأنه الماضي الحضارة، يعني نبهي الماضي يعني التاريخ، وإحنا ما نقدر نقطع أنفسنا عن الحضارة ولا نقدر نقطع أنفسنا عن التاريخ، بل بالعكس الحضارة هي اللي تسوق شخصيتنا. يعني إحنا الآن في معظم سلوكنا متأثرين بجانب حضاري. شلون يعني متأثرين بجانب حضاري؟ مثلا قد أقرب لك المعنى، يعني أنا الآن قد يجيني ضيف، الضيف هو عبارة عن واحد مو أكثر، هذا الواحد يمكن أنا أقدم له من الطعام ما يكفيه، يعني يمكن أنا أضع له أنا يسد حاجته وشوية أزيد، لكن أنا بالعكس مو أضع له أنا يسد حاجته وهي لا، أدعو على حساب جماعة وأضع من الطعام الشيء الكثير. هذا السلوك أنا ليش متأثر به؟ متأثر بدافع حضاري، عندي أسلاف، عندي آباء، عندي سنة متبعة، عندي عادة تقاليد سائدة، هاي الحرارة صارت شخصيتي على هذا، بحيث أصبح التخلف عن هذا أمر غير ممكن، ما أقدر أنا أتخلف عن هذا، يعني لازم أسلك ما سلك آبائي. مثلا أنا أعرف أن التاريخ جزء من الماضي، وما يسعني أني أقطع نفسي عن التاريخ، يعني أنا حاليا التاريخ يعمل عمل بي، يعني قد تمر علي حادثة من الحوادث التاريخية قبل 1300 سنة قبل 1500 سنة أنفعل إلها، والتاريخ يعمل داخلي، يعني كأنه جزء من مكوناتي النفسية يعمل داخلي، فما أقدر أنا أقطع نفسي عن التاريخ. إذن شنو قصد الإمام لما يقول أفبمصارع آبائهم يفخرون؟ يعني اللي يقطعنا عن الماضي؟ لا، ما اللي يقطعنا عن الماضي، لكن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يريد يقول أنت لا تأخذ الجانب، تأخذ القشرة بس، تأخذ من الماضي بس الفخر بآبائك، لا، أنت أخذ من الماضي وسيلة للدفع نحو الحاضر والتقدم نحو المستقبل. يعني استفيد، أخذ عبرة، وأخذ عبرة من التاريخ ومن الماضي، فليكن حافز إليك، لا تقعد بس تعتصر الذكرى، بس تكسر حكايات ما تنتفع منها في يومك ولا في مستقبلك. أفبمصارع آبائهم يفخرون أم بعديد الهلكة يتكاثرون؟ يعني كان عندي مثلا أسلاف فلان وفلان وفلان يقعد يتكاثر، أنا عندي عشيرة ضخمة كانت فبادت، يقول هذا كلام ما إلى لزوم، هذا نمط من الكلام يلهيك عن التطلع نحو مستقبل أفضل. الإنسان لازم يفك عينه إلى مستقبله ويعمل على أن هو يوصد المجد. هذا المعنى اللي يأشر إلى من الشاعر العربي يقول: وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور في كل موكبي، فما سودتني عامر عن وراثة، أبى الله أن أسمو بجد ولا أبي، ولكنني أحمي حماها وأتقي ألاها وأرمي من رماها بمنكبي. يعني يقول أنا وإن كان إلي تلف أفتخر به، لكن أنا أتخذ من هذا الفخر وسيلة للدفع إلى المستقبل والحاضر. طيب، أم بعديد الهلكى يتكاثرون؟ ثم تساءل الإمام سلام الله عليه، قال: يرتجعون منهم أجسادا خوت. الواقع هذه النقطة بالذات بها بحث مهم جدا، يرتجعون منهم أجسادا خوت. احنا نفهم من كلمة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أن الجسد الخاوي لا سبيل إلى ارتجاعه. زين، إذا شلون احنا نقدر نبرهن على البعث وعلى النشور وأن الله يبعث الناس غدا وأن الأجسام تعاد؟ شلون نقدر؟ الإمام كأنه يستنكر، يقول لولا يرتجعون منهم أجساد خوت أن هذه الأجساد عندما تعاد هذه يمكن إعادتها إذا راحت بادت أو لا؟ المسألة يبحثوها عادة علماء الفلسفة الإسلامية، يعني علماء الكلام، يبحثوها في باب جواز إعادة المعدوم أم عدم جواز إعادة المعدوم. شلون يعني؟ يعني هنا عندنا نقطتين. النقطة الأولى، هل أن المعدوم يمكن أن يعاد أو لا؟ إذا شيء عدم نقدر نعيده؟ يوم ما نقدر، وحدة. والنقطة الثانية، أن الموت يعدمنا أم لا؟ يعني الإنسان إذا مات ينعدم بحيث بعد يستحيل إعادته؟ يو لا، الموت ما يعدمنا، وإنما هو عملية تفريق بين الأجساد والأرواح. يتفرع عليها سؤال ثالث، إذا أكو شيء خارج الجسد اسمه روح، أكو شيء في الكيان الإنساني خارج الجسد اسمه روح. خلينا نجي هالأسئلة الثلاثة. أولا أن المعدوم ما يمكن يعاد. ما يمكن يعاد ليش؟ شلون يعني ما يمكن يعاد المعدوم؟ لأنه الحقيقة إذا قلنا أن المعدوم يمكن أن يعاد، هو نفسه ايش يصبح؟ يصبح العدم يتخلل بين الشيء ونفسه، لان هذا كان موجود وانعدم وراح يعاد، والشيء الموجود اذا قلنا يعاد نفسه يصبح العدم يتخلل بين الوجود، بين الشيء ونفسه، وهذا ما يصير، مستحيل، ما يمكن البرهن عليه ابدا اطلاقا، مستحيل. هاي وحدة. ثانيا، ان احنا لو ردنا نعيد المعدوم يعني لازم نعيده يا زمانا اللي كان فيه، يعني الجسد هذا الآن عاش بالدنيا، إذا أرد أعيد نفسه كون أعيد ويا زمانه، إذا هو بخواصه يعني بكل أجزاء كون الزمن اللي عاش فيه أعيده ويا، وإلا ما يمكن يعاد دون زمنه، ما يمكن أعيده دون زمنه. وإذا أردت أعيد ويا زمنه يصبح للزمن زمن، ما يصير هذا. يعني أنا تمام أرجع للأدلة، الأدلة بها تعقيد ما شغل بها، لكن المعدوم مستحيل يعاد، ما ممكن. طيب إذا كان المعدوم مستحيل يعاد، نرجع نسأل، نقول هل أن الموت يعدم الإنسان أم لا؟ يعني هذا لما يموت الآن ونشيله نضعه في القبر، هل هو عدم؟ يو لا. أم ماذا؟ شنو معنى الموت؟ الواقع الموت ما يعدمنا أبدا، إنما الموت في واقع الأمر شيء يفرق بين أجسادنا وبين أرواحنا، هذا هو الواقع. نبه لزين، وإلا مو شيء يعدم، لأن الروح مو فرد شيء داخل الجسد. تذكرت لي الروح، مو أكو بعض الناس يتصور أن الروح داخل الجسد، لا. ولذلك العملية هواية تعبوا العلماء عليها، جابوا الإنسان حطوه بناقوس، قد واحد محتضر فعرفوا أن هذا منتهي أمره، قالوا حطوه بناقوس، الناقوس زجاجة كبيرة من الزجاج، كدوها محكمة أحكموا عليها الغلق وزودوها بكمية من الهواء الأكسجين تنفس بحيث إذا خلص يموت. أرادوا يلاحظون أن هذا إذا مات شنو اللي يطلع من جسمه؟ أكو شيء يطلع خارج الجسم؟ ما لكو شيء أبدا، مات فأكو شيء جسم لكو، لا بزيادة ولا بنقص. شنو اللي طلع من جسمه؟ ماكو شيء. إذن الروح مو داخل الجسم، الروح تصحب الجسم، تعيش مع الجسم في عملية مصاحبة، يعني عملية معية، وإلا مو عملية في داخله، مو فرق شيء في داخل الإنسان. يعني شلون أقرب لك هالمعنى؟ يعني الآن تفضل أكو علماء هنا عندنا بالكرة الأرضية، وهم قاعدين بمكانهم يحركون الكوكب الصناعي، السفينة الفضائية، يوجهوها بالرادار. شلون هذا الرادار مو شيء مادي؟ شفت شوي زين؟ هالأمواج، الأمواج نفسها تحركها، تنقلها من مكان إلى مكان. يعني هذا مجرد مثل تقريبي، نبه لي، مجرد مثل تقريبي، أن الروح مع الجسد في عملية مصاحبة، مو شيء نابع من الجسد، مو شيء داخل الجسد، لا، عملية محرك أشبه شيء بالرادار اللي يحرك الآن بعض الأجهزة وهو بمكانه. لاحظ. إذن في واقع الأمر أن الموت مو شيء يعدمنا، إنما هو شيء يفرق بين أجسادنا وأرواحنا. ولذلك القرآن الكريم راد يرسمها للصورة، يقربها إلى أذهاننا، يعني راد يخلينا على الواقع. شنو قال؟ يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نبه زين، هذا شو وقت يقولها؟ هذا إذا كان ميت، إذا كان ميت شو وقت يقولها؟ الميت إذا كان الروح تتبع الجسد بالموت معناه ماكو شيء. إذا الروح القرآن ليثبتنا أنها قابلة للنطق وقابلة للمعرفة وللتصور بعد الموت، يعني أنها موجودة وأنها صارت العملية بينه وبين الجسد مجرد تفريق ليس إلا. لاحظ. لذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: يرتجعون منهم أجسادا خوت. عليمن الإمام جاي يعني جاي يحاول أن يبين لنا أن هذا الجسد خلص إحنا ما نستعيده، وحتى لو استعدناه ما نستفيد باستعادته. ليش؟ لأن الواقع الإنسان مو إنسان بجسده، نبه لي، الإنسان مش إنسان بجسده، إنما هو إنسان بملكاته بكمالاته بمواهبه. أما الجسد مهما يصير عريض طويل ما بفائدة بدون الكمالات. أذكر لك حادثة تاريخية جميلة يذكرها المؤرخين. عبد الملك ابن مروان جاء إلى الكوفة. عبد الملك ابن مروان أديب كان لا شك في أدبه، وبنفس الوقت كان عبد الملك ابن مروان يعنى بالنسوف الأدبية. جاي إلى الكوفة، طلعت القبائل تستقبله، من جملة القبائل اللي استقبلوه استقبلته قبيلة بنو عدوان أو بني عدوان، قبيلة من قبائل العرب. زين هذول دوروا واحد شوية طويل الجسم شاهق عريض الصدر صبيح الوجه فجسه يعني شكل معجب، جابوه حطوه وين؟ في صدر الجماعة، في صدر الكتيبة اللي تستقبله. واجا وسلموا على عبد الملك. عبد الملك لفت نظره هذا في طول قامته الفارعة وفي شكله في جسده العريض، استقبل عبد الملك قال له: ممن القوم؟ قال: من عدوان. قال له: أتعرف الشاعر الذي يقول: عذير القوم من عدوان كانوا حية الأرض، بغى بعضهم بعضا فلم يبق على بعض، ومنهم كانت السادات والموفون بالقرض، ومنهم حكم يقضي فلا ينقض ما يقضي. تعرف منه هذا؟ قال: لا ما أعرفه. أكو واحد هذا من ورائه يقول: أنا جاوبت العبد الملك، قلت: أصلح الله الخليفة هذه الأبيات لذي الإصبع العدواني. يقول: زين، تركني وأقبل على ذلك الرجل. قال: تعرف لماذا سمي هذا الشاعر بذي الإصبع؟ قال: لا والله لا أعرف. يقول: أنا من ورائه قلت لنا هشكه حي في إصبعه فسمي بذي الإصبع. يقول: تركني وأقبل عليه. قال لي: تعرف من أي فروعكم هذا؟ هذا من عدوان. عدوان ترجع إلى أي فرع؟ قال: والله لا أدري. تورث هذا المسكين، حطوه بالصدر وتورث. هذا من ورائه يقول: أنا التفتت إلى قلت له: من بني تاج الذين يقول فيهم الشاعر: وأما بنو تاج فلا تذكرنهم ولا تتبع عيناك من كان هالكا. يقول سلم له عبد الملك، قام يسأل أسئلة وهذا ما يجاوب. بالأخير قال له: كم عطاؤك؟ العطاء الراتب مالك كثر اللي تاخذه؟ قال له: 700. قال لي: أنت كم عطاؤك؟ قلت 300. يقول صح، أشار إلى الكاتب قال لي: خذ هذا، ادفع عطاء هذا لهذا وعطاء هذا لهذا وأخره بعد ذلك، لا تخليه بالصدر وأخره منه. القصة الواقع القرآن الكريم يرسم هالصورة، يحاول أن يرسم صورة للجسد الفارغ من المعرفة يقول وإذا رأيتهم تعجبك أجسادهم، كأنهم خشب مسندة. تنبه التصوير هاللون من يعني هاللون من السخرية اللاذعة اللي يرسمها القرآن الكريم. يعني يجي يقول أن الإنسان مو إنسان بهالمادة بماديته. وأنا والله أستغرب من بعض ذول العلماء العباقرة والعلماء اللي يجي يحسب للإنسان جسد. يعني هذه أفكار المدارس المادية اللي تقول أن الإنسان مجرد جسد. ليش؟ يقول لأن يخضع إلى قوانين الجسد، قوانين الكتلة. يعني مثلا إذا وقع من مكان ينجذب إلى الأرض، لأن طبعا أكو بي يخضع إلى قانون الجاذبية، مثلا يخضع إلى قانون الأجسام أن يأثر به الحر والبرد بالتمدد وبالتقلص، يخضع إلى الخواص المادة، تمام، يخضع إلى خواص المادة كجسد. لكن الروح مو شيء من ضمن الجسد. لو كانت الروح شيء من ضمن الجسد لكانت الأجساد متساوية بالأرواح، ولكننا نجد الأرواح مختلفة، ونجد أن الروح هي التي تحرك الجسد وليس العكس. نبالي يعني الجسد ما يحرك الروح، بالعكس إذا جردت من الروح راح الجسد، ما بيحركه. اللي يحرك الجسد بالعكس هي الروح التي تحركه. والواقع ما أريد أطيب شوية بالأدلة لأن قد أخرج عن المقام. كأن الله عز وجل على لسان أنبيائه وعلى لسان حملة رسالته أراد أن يهذبنا فيشعرنا بأن الأجساد ليست هي الإنسان. يعني شوية ليكون عنايتك كلها منصب على الجسد. يعني الإنسان الآن مع الأسف 99% من عنايته للجسد، ويا ريت أكو فرق قسم بسيط للعناية بالروح، ما موجود العناية بالروح إطلاقا. يعني واحد يربي روحه، يربي ملكاته، يربي كمالاته، يحاول أن يسمو على المستويات المادية، أبدا. تلقى كل تعبنا كل طرادنا يعود إلى الجسد نفسه. نبني لنصون الجسد، نلبس لنصون الجسد، نأكل لننمي الجسد، نغتسل لننظف الجسد. أما الروح إطلاقا ما أكو عناية بها. والحال الجسد بالنسبة للروح مثل البيضة، قشرة البيض بالنسبة للفرخ، والشكل هو مثل شنو الواقع، يعني أشبه شيء بهذه القشرة التي تكون للفرخ، أو أشبه شيء بالرحم بالنسبة للجنين. ليس إلا الجسد شلون الرحم للجنين ينزع، وشلون القشرة بالنسبة إلى الفرخ ينزعها، كذلك الجسد هكذا. ولذلك أنت تلقى أكو عندنا فلسفات بالوجود تحاول أن تهمل الجسد نهائيا. أكو عندنا فلسفات موجودة وخصوصا الفلسفات الهندية. فلسفة الهندية أصلا تعتبر الجسد فرد وسيلة معوقة للروح عن الكمال وعن النمو. يعني يقولون هذا الجسد يعيق الروح عن التقدم، يخليها ضمن الغرائز، مشدودة للغرائز. يعني يخلي الإنسان يفكر بأكله، يفكر بلبس، يفكر بجنس، يفكر بتحصيل أموال. أما شوية تفكير مثلا بأن يكون إنسان على مستوى عالي من الإنسانية، بأن يكون عنده إرادة، هاي إرادة يمكن أن تحرك الدنيا، وهو هذا الكائن الضعيف. أنت تتصور هو هذا الجسد، الجسد ما يوقف قدام الحديد والنار، لكن له اللي يوقف قدام الحديد والنار الروح مو الجسد. الجسد ينهجم يحب البقاء، لكن الروح الدفعة تقول له أكو مورد كرامة، أوقف في مورد الكرامة. اللي تسوي إنسان الروح ما يسوي إنسان الجسد. الجسد هذه نتيجة تمر علينا فكأن أكو عندنا فلسفات تعتبر الجسد فتحائل بين الإنسان وبين البلوغ إلى الكمال. لكن الواقع الإسلام انطى الجسد حقه وانطى الروح حقها أيضا. الجسد وضع له أحكام والروح وضع لها أحكام. أمرنا بالنسبة لهذا الجسد أن نأكل، لأنه مثلا عندنا أقسام الأكل يقسموها الفقهاء إلى أقسام. قسم من أقسام الأكل واجب، ياهو اللي يتوقف عليه حفظ النفس، هذا يجب يصبح من الواجب أن نأكل، لأن هذا الجسد إلى حق. إن لبدنك عليك حقا، صم وفر. مو الشكل الإنسان الله عز وجل فرض له الصيام وسيلة لتهذيب الجسد من ناحية، والطال شطر من ناحية ثانية. قال له جسمك إلى عليك حق، مو كل هالدنيا صوم، تصوم يوم وتفطر وبنفس الوقت تأكل نعم وتلبس، فرض للجسم أن نغسله أن ننظفه، فرض للجسم أوقات من الراحة، فرض للجسم أن لا نعذبه. ولذلك حرم الجرح أن ما نجرحه، ما نعتدي عليه، ما نجي إلى الجسد نذله أو نهينا. أكو أحكام تتعلق بالجسد وأحكام تتعلق بالروح. يعني المشرع الإسلامي ما إجا وصار خيالي عالج الروح بس دون الجسد، لا، عالج الروح والجسد معا على مستوى موحد. لكن أمير المؤمنين سلام الله عليه يريد يوجهنا، يريد يقول ترى الإنسان مو إنسان بجسده بس، لا، لأن هذا الجسد راح ينزع وراح يبقى عاري من عنده، وراح ينتهي هالجسد إلى مصير مؤلم عليه. الإنسان خلي يسمو شوية، يصعد عن مستوى الجسد، خلي يصير الإنسان إرادة، يصير الإنسان موقف، يصير الإنسان أخلاق، مروءة، كرامة، إنسانية، شفقة، عطف. هذا الإنسان إنسان بذنبه، مو إنسان بجسمه. يرتجعون منهم أجسادا خوت بعد وحركات سكنت. التفتي إلى معنى حركات سكنت، كأن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول ما مضى لا يرجع، لأن هاي الحركة، الحركة عرض قائم بالجوهر. يعني أنا وأنت أي شيء نسويه هو حركة. يعني أفرض لما أعمل لي عملية بها مجد أروح أجاهد في سبيل الله، الجهاد حركة، دفع للنفس للجسد، النفس تدفع الجسد، يجي قاتل يمسك بيد سلاح يقاتل. هالحركة إذا فنت راحت بعد، لا سبيل إلى استرجاعها. صحيح هي قد تبقى مجد من الأمجاد متجل إليك، لكن هذا ما تقدر تسترجعه، لا تظل بس تكرر به تكرره تعني شبيه فهي. لا، هذا راح في وقته. حاول أن تسوي شيء أجمل منه، ادفع نفسك للانتفاع بما هو أفضل، لأن عندك طاقات تتولد. طاقات يوم على يوم تتولد، انتفع من هاي الطاقات. يرتجعون منهم أجساد تكونوا عبرة أحق من أن يكونوا مفتقرا. هاي شنو يقول؟ هذول إذا يصيرون للعبرة أحسن مما يصيرون للفخر. أخذوا منهم جانب العبرة. شنو جانب العبرة؟ يقول جانب العبرة أن أنت تجي تعرف أن هذا قبلك إجا إلى الحياة وأخذ له حصة من الحياة وفارق الحياة وراح، وأعرف أنك أنت راح تمشي على الدرب نفسه. نبه لي زين، أنت راح تمشي على الدرب نفسه، فأنت خلي عبرة، ها؟ اجعلهم عبرة ولا تجعلهم مفتقر. اجعل نفسك ابن عملك مو ابن فلان. اذكر حادثة جرت مع المأمون. دخل يوما من الايام رجل من الاعراب على المأمون. المأمون ارجو ان لا واحد يشتمه، هذا المأمون ما يستاهل الشتم. لا، انا في اليوم اشرح لكم شنو هو المأمون. المأمون ترى مو يجي يا معودين، لا، وعندنا احنا عندنا فتن فتن اشياء ما جسونا. الواقع منين جاي ما ادري. الواقع الرجل هذا هيك يعني المأمون 100% رجل شيعي، رجل مخلص، رجل على العموم يجي وقت ان شاء الله. المأمون لما دخل عليه، دخل عليه هذا الاعرابي، والمأمون شاف مجموعة من الاعراب من فصحاء البادية. المأمون فد نموذج ما تكرر بالعباسيين، ما العلم معرفة فظيعة. المأمون كان لدرجة صعد على المنبر يخطب. بأثناء الخطابة، بأثناء ما هو يخطب، وطبعا أراد أن يظهر براعته، يظهر فصاحته، خلص نزل. أكو واحد من الأعراب يظهر عند حاجة عند المأمون، شق طريقه إلى المأمون وأقبل يريد أن يدلي بحاجته. المأمون استغل هالفرصة، صار يسأل هذا الأعرابي، شاف عنده جرأة، شاف الأعرابي عند لون من الطموح، شق طريقه وإجا يم المأمون راجي يسأل عن وقع كلامه. قال له أنت بنمن أولا؟ قال أنا ابن نفسي التي أوصلتني إليك رأسا. مأمون شاف هذا وزن ثقيل العربي، سأله قال ماذا تعدون الفصاحة عندكم، الفصاحة والبلاغة عندكم شنو هي؟ قال الفصاحة والبلاغة الإفادة مع الإيجاز، تفيد وبشكل مختصر مو لغوة هواية شايتين ثلاثة بهن فائدة. قال لزين ماذا تعدون الفهاهة والعي، يعني اللي بعكس الفصاحة شنو هي؟ قال ما كنت فيه منذ اليوم يرحمك الله، حكيك ما اليوم ترى كل من أنه عليك، لأن يعني كلامك هذا ما كان إلا ضروري، كل العرض الطويل كان ممكن تأدي بكلام مختصر وتنزل. المأمون ضحك وقال له والله أنا هواي أعتز برأيك في الواقع، لأن أنا أفضت وأطنبت حتى أريد أن أسمع أقول الناس فصاحتي. قال له هي المسألة مو مسألة استقراء الناس فصاحتك، أصعد فيد الناس بحسيتين وانزل زين. هذا قال له ما كنت المرأة موضع الشاهد، يقول له أنا ابن نفسي التي أوصلتني إليك، لا أحتاج أن أقول أنا ابن فلان أو ابن فلان، لا عندي نفس أفتخر بها، لأن فخري بآبائي ما رح يعطيني نتيجة. يرتجعون منهم أجسادا خوت وحركات سكنت، ولا أن يكونوا عبرا أحق من أن يكونوا مفتقرا، لقد نظروا إليهم بعين العشوة وضربوا منهم في غمرة جهالة. يقول هذا تصرفنا احنا، نقعد ونفتخر بآبائنا وبس نكسر قضايانا الأولية. يقول هذا نظر غير صحيح، مثل الواحد اللي نظر يعشي ما يندل درب الصحيح زين. نظروا إليهم بعين العشوة وضربوا منهم في غمرة جهالة، هذول ما عرفوا الاستفادة من أسلافهم. أكو طريق للاستفادة من الأسلاف، أن أخذ منهم عظة وعبرة أعتبر بيهم، لأن أقول أن ذول اللي راحوا قبل يفكوا لي درب، وهذا الدرب أنا راح أمشي عليه ولازم أتعظ وأعتبر. مو هذا الشاعر يقول بالذاهبين السالفين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر والأكابر، أيقنت أني لا محالة حيث طار القوم طائر. ثم انتقل أمير المؤمنين سلام الله عليه قال ولو استنطقوا عنهم عرفات تلك الديار الخالية والربوع الخاوية لقالت ذهبوا في الأرض ظلالا وذهبتم في أعقابهم جهالا. يقول هذول طبيعي الإمام سلام الله عليه لما يحيلنا يأمرنا أن نأتي إلى الدار اللي كانوا بها جماعة وراحوا. يقول هاي الدار هذه جديرة بالعبرة، الإنسان يمر على الدار يشوف أن هاي الدار مرت بها أسلاف حتى يأخذ يقيس هالدار الصغيرة على الدار الكبيرة. الدار الكبيرة ياهو الدنيا يقول أنت هالدار الكبيرة قيسها بهالدار الصغيرة، إيش قد مرت أجيال بهاي الدار؟ فد واحد اجى وقعد وظلت كم يوم بهالغرفة وطلع واجى غير احتلها للغرفة وقعد بيها وظلت الغرفة غرفة والناس تمر بيها دائما. مات من مات والثريا الثريا والسماك السماك والنسر نسر ونجوم السماء تضحك منا كيف تبقى من بعدنا ونمر. فإذولا يقول لو تستنطق عنهم عرفات تلك الديار الخالية والربوع الخاوية لقالت ذهبوا في الأرض ظلالا. التفت لي هالنقطة، شنو معنى ذهبوا في الأرض ظلالا؟ طبعا احنا نعرف أن الروح ما تروح بالأرض، حيث واحد طبعا الإمام الصادق سلام الله عليه قال يا ابن رسول الله أصحيح ما يروى أن الإنسان إذا مات تذهب روحه إلى حوصلة طير أخضر يرتع بها بالجنة؟ قال الإمام المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير. قال هذه نظرية تناسخية، هي فعلا نظرية إجتنا مستوردة من الهند، النظرية من التناسخيين، لأنه الهند كانت مصدر من مصادر التجارة للجزيرة العربية. تجارة الهند كانوا يجيبون العود والغار والطيوب والتوابل يجلبوها من الهند ويمرون بها وين؟ من الهند والصين، يمرون بها عبر الجزيرة العربية وبعدين يجون إلى الخليج. وكانوا إذا وصلوا إلى الخليج يركبون سفينة من الخليج، تركي السفينة على النجد، يعني النجد كان ميناء، كان ميناء من الموانئ، يجيبون البضائع الشرقية كلها يجيبوها في النجد، ومن النجد تنقلها القوافل إلى أوروبا، تأخذها إلى الروم، إلى سوريا، إلى المدخل، وتطلع من سوريا. وبالعكس يجيبون البضائع من أوروبا وتيجي أيضا عبر هالطريق وترجع عن طريق الخليج. زين، طبيعي ذول لما يجون تجار هنود يختلطون وياهم العرب، طبعا هذا الاختلاط مدعاة للتأثر، يتأثرون بأفكارهم، يتأثرون بآرائهم، فلسفاتهم. من جملة الفلسفات اللي أخذوها، أخذوا هالفلسفة هذه، أخذوا نظرية التناسخ، أن الإنسان إذا مات وهو خير روحه تصير وين؟ الله يحط روحه في أجسام محببة جميلة، يخلي مثلا يشيل روحه يخليها بجسم بلبل أو بجسم افرض طائر جيد، أو يخليه بجسم مثلا من الأجسام المحببة الجميلة، يعني فراشة أو بعض الحيوانات جميلة. وإذا كان شرير لا، الله يضع روحه في جسم خبيث، إما في جسم عقرب أو جسم حية أو جسم كلب إلى آخره. وما عندهم، يعني عندهم النعيم والعذاب هو هذا، ماكو عندهم جنة ونار، النعيم والعذاب ماكو، تبقى الروح تتنقل من جسد إلى جسد، الروح الشريرة تحترق والروح الخيرة تصل إلى النيرفانا وهو الروح الأعظم. نعم، هاي فلسفة من الفلسفات اللي كانت سائدة بالهند وأخذوها العرب. فهذا جاي متأثر بها النظرية، قال له سيدي صحيح أن المؤمن من بعد موته روحه تدخل بحوصلة طير أخضر؟ قال إن المؤمن أكرم على الله من أن توضع روحه في حوصلة طير، وإنما هم في أجساد كأجسادهم، مثل هالأجساد هذه لكنها أجساد شفافة أثيرية. قال له يمرحون في نعيم الجنة، يمرح، لأن إحنا عندنا البرزخ الناس بيه ثلاث أقسام، يعني من بعد الموت أكو عندنا مؤمن محض الإيمان، المؤمن الذي محض الإيمان يعيش في أيام البرزخ منعم، منعم بيه بالصور، يعني روحه تنعم بالصور الحسنة الجميلة، لأن الروح ما تحتاج غذاء مادي، مو جسد حتى يريد طعام ويريد لباس، نبالي الروح تتمتع ليش؟ بالصور العقلية. أقرب لك المعنى شلون؟ يعني شوف لك تلميذ الآن، قل له إذا أنت تجي تحل لك نظرية عقلية أو نظرية علمية تشعر بشيء من اللذة أو لا؟ يقول لك أشعر بنشوة عجيبة، بلذة لا تحد. شنو هاي اللذة؟ هي هذه لما حل مسألة علمية، على لما حلها للمسألة العلمية شنو أكل؟ أكل دسمة أو لبس ثوب جيد؟ لا، هذا مو أثر جسدي وإنما هو أثر روحي، لذة روحية. الروح إلها نوع معين من اللذات، الذي يمحض الإيمان محض هاي تبقى روحها بيش منعمة بالصور طيلة أيام البرزة باللذائذ الروحية. والذي محض الكفر، اللي فد واحد كافر خالص، هذا تبقى روحها معذبة بالصور المرعبة، تلاحقها الصور المرعبة. زين، هاي اثنين. أما ذول اللي لا بين الإيمان وبين الكفر، يعني اللي لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، الرواية تقول يلهى عنهم، يتركون حتى يبعث الخلائق ويحاسبون. أتشون نتيجتهم شتكون؟ هذا الرواية. فالإمام سلام الله عليه يقول للإنسان المؤمن أكرم على الله من أن يترك أو تصير روحه بحوصلة الطير، لا، إنهم في أجساد كأجسادهم. زين، في واقع الأمر الروح خالدة لا يعتريها فناء إطلاقا. إذن شنو معنى قول الإمام لقال الذهب في الأرض ظلالا؟ الإمام يأشر للجسد، لأن مصير الجسد ما تعرفه شنو، ما المشكلة لون، يعني أكو واضح، أعتقد المسألة ما تريد تحليل أو فلسفة، أن هذا الجسد إذا انذب بالتراب راح بالتراب، أخذ طريقه إلى التراب، التراب اللي يروح بي يمكن أن يحول هذا التراب إلى آنية من الأواني، يعني آنية يشرب بها الإنسان وقد يكون هذا الآنية اللي يشرب بها قد تكون يد أو قد تكون جمجمة أو قد تكون رجل أو أي عضو من أعضاء الجسد. زين، هذا واحد من الشعراء يقول ذهبنا إلى القلال، القلال اللي يصنع القلل التي يشرب بها الماء، ذهبنا إلى القلال نسعى كرامة فهل تدري أجداد زيارة أحفادي. يجوز هذا من أجدادنا يقول هذا القلال، هاي يقول هاي القلل يجوز تكون أجسام أجدادنا. ذهبنا إلى القلال نسعى كرامة فهل تدري أجداد زيارة أحفادي، وهل راجع للناس عن كسر قلة إذا عرفوها من ضلوع وأعضادي. أعقبات يا دنيا قميص وطمرة بحفرة أرض من خرابات زهادي. وهذا المعنى اللي لقف الخيام يقول في إحدى رباعياته، يقول إن تجل لدى الربيع كف السحب خد الأزهار، ابتدر للشرب فاليوم بذي الروضة ترتاح ومن ذرأتك تزدهي غدا بالعشب. يقول هاي الروضة اللي عليها خضرة واللي عليها رونق من الإخضرار عليها زرع، انت اليوم ترتاح تتمشى عليها، لكن باشر هي راح تنمو من ذرات جسدك ايضا، راح تتحول تراب ونفس التراب ينمو عليه العشب مرة اخرى، ويمر غيرك عليك تلهى على جسمك كما تلهيت على اجسام الاخرين. نفس النتيجة هي هاي. لقال الذهب بالارض ظلالة، هالجسد شنو مصيره ما يدري، تجي شوية هوا دفعة هوا قوية ذبت بالبحر، أو إجت حيوانات كواشر أتلت جسده ودخل لحم في لحم تلك الحيوانات، الحيوانات أكلها حيوانات أخرى، الحيوانات الأخرى صارت جيفة ذبت بالبحر أكلتها الأسماك، جابوا الأسماك أكلناها، اختلطت اللحوم بعضها بالبعض الآخر. هذا مو هاي النتيجة، هذه هي شبهة الأكل والمأكول، أن هذا الجسد ينتهي إلى هذا المصير. الذي هو يعني كثير من علماء الكلام يقول أنه الجسد شلون هذا تترتب عليه إشكالات، لأن هذا فلان مؤمن لما مات وجسده صار بجسم فلان عاصي، هذا العاصي جسد راح يذبوه بالنار، شنو ذنب جسد المؤمن أن لما ينذب بالنار؟ هذا الإشكال يعني كله معلق بالهوى ما إلى أصل أبدا. شنو يعني ليش؟ لأن هو مو الجسد اللي يعذب أبدا، الجسد ما يعذب إطلاقا، العذاب تدري لمن؟ العذاب للروح، الروح هي اللي تشعر بالألم، وإلا الجسد مجرد آلة موصلة للعذاب. جسد مثل هالسلك هذا اللي يوصل لك الطاقة الكهربائية، ليس إلا هي الطاقة هي اللي تشتغل، مو السلك أبدا، الجسد هو اللي ينقل لك الإحساس بالألم، وإلا الألم للروح. ولذلك يستغرب بعض الناس لما يسمع الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم كلما نضجت جلودهم فدناهم جلودا غيرها، يقول شلون هذا الإنسان يحترق، شلون يبدل جلد غيره، ومهما يكون أصلا الجلد ما إلى أي تأثير يتبدل ولو ملايين المرات، لأن الإحساس بالألم والعذاب بالروح متصل، وإلا الجسد أصلا ما إلى أي تأثير كله راح. مو من يحترق، مو احترقت الروح، الروح مو شيء قابل للاحتراق أبدا، إذن العذاب متصل، وين مسلط؟ مسلط على الروح نفسها. فالإمام لما يقول لقالت ذهبوا في الأرض ظلالا وذهبتم في أعقابهم جهالا، أنتوا إجيتوا أيضا من بعدهم وما تعرفون مصيركم شنو، لما إجيتوا من بعدكم عينا ما تعرف أنك نفس شيء، هم راح تروح داخل وش يصير هالجسد هذا ما تدري شو تقول. ورحم الله الشريف الرضي، الشريف الرضي يقول في إحدى روائعه وهي همزيته، هذه الهمزية يقول وخلائق الدنيا خلائق مومس للمنع آونة وللإعطاء، فورا تبادلك الرخاء وتارة تلقاك تنكرها من الضراء، إلى أن يقول وتطاول الأيام يبلينا كما يبلي الرشاء تطاول الأرحاء لهدي على القوم الأولى، غادرتهم وعليهم طبق من البيداء متوسدين على الخدود كأنما ترعوا على ظمأ من الصهباء. هاي الواقع هذا هو النتيجة. يقول وذهبتم في أعقابهم جهالا بعد تطؤون في هامهم. يمشي على الأرض وهو يمشي على جماجم. تطؤون في هامهم وتستنبتون بأجسامهم. شوف الحقيقة المرة، الحقيقة المرة. تستنبتون بأجسادهم. هذا يقول هالطعام اللي تاكله، الغذاء، الفنطة، الشعير، الفاكهة، من أجسامهم كلها. تستنبتون بأجسامهم، لأن ما أكو بقعة من الأرض إلا وهي قبر أو ستكون قبر. ولذلك أنا أتخطر حادثة ألفت نظرك إلى صارت وقت أيام الإمام الهادي. هرثمة هذا القائد اللي وداه المتوكل قال له روح جيب لي الهادي، اجلب لي الهادي من المدينة إلى سامراء. هذا هرثمة يقول كان عندي بالجيش مالي عندي كاتب من الشيعة وعندي قائد من الشورات خارجي، يقول ذولا يتناظرون الدرب كله، يتناظرون ويوصلون إلى حد العركة. يقول وأنا أسمع متونس طريق على ذولا على نبرة ذولا. يقول بالأثناء فديوم مروا بمكان صحراء كبيرة، التفت هذا القائد لذات الكاتب قال له إمامكم علي بن أبي طالب يقول ما من بقعة إلا وهي قبر أو ستكون قبر. وين ما تشوف البرية كبرها؟ قال له إيه. قال له هاي شلون تصير قبور؟ شو ترسى قبور؟ يقول هذا الكاتب مسكين انخلل بين يديه، بعد ما قدر يجاوب معلوماته محدودة وسكت. يقول لك رحنا انتهينا اجينا الى المدينة، بمجرد ان استقريت اجت الامام الهادي. القضية في وقت القضية اول تموز، يقول واحد من شهر تموز. خلت على الامام الهادي قلت له انا مأمور بنقلك وعندك مدة 3 أيام تهيأ بها للطلعة. قال زين. يقول فعلا رحت عنه. باليوم الثاني اجيت طبيت عليه بالدار، لقيت عنده خياطين مالئين الدار وجاي يخيطوا له قفاطين وملابس سميكة كتوية، ملابس سخينة ثقيلة جدا ما تلبس إلا في عز الشتاء. يقول أنا استغربت شنو هاي الملابس؟ المن المفروض إن إحنا أول تموز بيننا وبين العراق لو مهما أريد 15 يوم نوصل نص شهر، يعني نوصل نص تموز وإحنا بقلب الحر، المن هلا ملابس هاي السميكة. يقول قلت في نفسي من يقول بإمامة هذا الرجل؟ ذولا شلون ذولا ما عندهم عقل اللي يعتبرون هذا إمام؟ ذولا ما عندهم عقول شلون يصوروا هذا إمام؟ أنا أعجب من يقول بإمامة هذا. يقول سكتت طبعا تأدبا شيء. أخذنا يقول طلعنا. باليوم الثالث طبيت لقيت هاي الألبسة الشتوية مسويها رجم كبيرة وتهيأ الإمام وياه مجموعة من أصحابه ومن أهله، مجموعة كبيرة. يقول اجينا هيأنا الرحلة وركبنا وأقبلنا في طريقنا. هاي الثياب أمامي مشدودة في سوديها ما أدري، يقول الهدف من وجودها شنو ما أدري. يقول أقبلنا نسير إلى أن انتهينا إلى المكان الذي جرت فيه المناظرة، المكان اللي صارت فيه المناظرة بين هذا القائد وبين هذا الكاتب. يقول بينما نحن كذلك إذا ارتفعت سحابة بالجو أقبلت إلى أن أظلتنا، فأقبلت فأمطرتنا مطرا كأفواه القرب، ثم انتهى المطر. يقول بدأت تمطرنا بالبرد، حالوب كبير كأنه الصخر الكبير يسقط على رؤوسنا. يقول تشتت أشوف الإمام وأصحابه لبسوا من ذني وانطاني إلي تخم، قال لي إلبس أنت وهلمش كم واحد من جماعتك. يقول هم لبسوا أيضا عليهم الملابس السميكة وعلى خيلهم البرانس. يقول الدنيا انقلبت، ما نشعر، ما يرى أحدنا الآخر، ونزل علينا البرد كأنه الصخور من السماء ربع ساعة، ثم انجلت الدنيا، انجلت وخرجت الشمس. يقول عاينت أنا الكتيبة اللي وياي كتيبة كبيرة حوالي 500، عاينت وإذا أكثر من 2 الكتيبة موتى مطرحين بالصحراء، أما الإمام هو وأصحاب عليهم ملابسهم لم يصابوا بشيء، كأنما يقول كان حتى خيلهم ما أصيبت بشيء. فالتفت للإمام، يقول التفت إلي قال لي اسمع. قلت بلى. قال مر من بقي من أصحابك فليدفن من مات منهم، هكذا يملأ الله البرية قبورا. هي هاي يقول كانت سبب إيماني وتشيعي، وهذا الرجل كان تشيع. يقول هذا كان سبب تشيعي، شعرت أن هذا الرجل ملهم أو مخبر من السماء.
فالواقع ما من بقعة إلا وهي قبر أو ستكون قبر. الإمام سلام الله عليه يقول: تطاؤون في هامهم وتستنبتون بأجسامهم وترتعون فيما لفظوا وتسكنون فيما خربوا، وإنما الأيام بينكم وبينهم نوائح وبواكي. طيب الأرض الواقع أحيانا، اسمح لي، الأرض أحيانا هي تمام تأخذ للجسد، لكن أكو بعض الأجساد تأخذها، يأخذها التراب، لكن بعض الأجساد لا تتمرد على التراب، بلي ما تدخل ما يقوى التراب عليها إطلاقا، تبقى متمردة، تبقى الملامح واضحة عليها. شو وقت هاي الأراضي اللي تمثل عليها البطولة دائما الصورة الذهنية. يعني أنت الآن لما توقف على قبور العظماء، أنا أأكد لك أن اللي يقف على قبر النبي الآن ما تخفى عليه ملامح النبي، زين، ولا تخفى عليه الملامح التاريخية الموجودة في ذهن كل مسلم. يعني أنت تقف على قبر النبي يمكن يترأى لك منبر النبي وأن على منبره ويخطب بين أصحابه، يعني هالصور التاريخية اللي يفرض عليك بقائها في ذهنك، لأن قلت لك التاريخ يعيش في داخلنا مو خارجنا. أكو جسد يتمرد على التراب، زين، وجسد لا والله يأخذ التراب. أنا أريد أقول أن الذي يقف على تراب كربلاء ماذا يلمح؟ زين، هذا الرجل راح انقتل وراح في كربلاء، لكن هل تراب كربلاء أخفى معالم وجه الحسين؟ أبدا. هل أخفى تراب كربلاء تلك الوجوه المشرقة أو تلك الدماء التي سالت من أجل موقف أو كرامة؟ كلا لا، بقيت تلك الوجوه. يعني الذي يقف على كربلاء يرى أمامه تلك الشخوص، يرى أمام عينه ذلك الركب الذي خرج من المدينة يحدوه الإيمان وتدفعه النزعة إلى تجسيد كلمة لا إله إلا الله، ووقف قدم الأضحيات على هذا التراب. لذلك تلقى دائما أدباء الصف إذا وقفوا على تراب كربلاء يستقرئون هذا التراب ما مر عليه: هي كربلاء فقف على رصاتها ودع العيون تسيل في عبراتها، سلا بأيقرا تعاجلت الأولى، نزلوا ضيوفا عند قصر فلاتها، ما بالها لم تروهم من مايها حتى تروت من دماء رقباتها، وانصاع حامية الشريعة مفردا ما بلغ لده بعذب فرانتها. من اللي وصفه الليلة جمعة بهالشكل؟ نتوجه الى صاحب الامر اللي يرسم النيا بزيارة الناحية، يقول: يا جد فهويت الى الارض جريحة، تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببوانترها، قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، تدير طرفا خفيا الى رحلك وبنيك، وقد شغلت بنفسك عن ولدك واهاليك. يا جد واسرع جوازك شاردا محمحما باكيا وبالوليمة دايا، فلما رأينا النساء جوازك مخزيا وسرجه عليهم الويا،
برزنا من الخدور ماشرات الشعور على الخدود لاطمات وبعد العز مذللات وإلى مصرعك مبادرات وحدة ظليلة والمدمع تهلا تنتحب وتقلا أعداكم لفاوليا وحدة وين وتنوح من هالدمع ما تبوح تقلا لوين نروح عقبك يا والين زينب بيا حالا الدافع بجد على خليه لا عيال
أحم الضيعات. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.